بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة. لاحظوا، كان الكلام لو غرس المغبون في الأرض ثم علم بالغاب ففسخ البيع. يعني شنو؟ يعني افرضوا انا البائع عندي قطعة ارض، بعت هذا الارض لجنابكم، ويجي الارض هي تسوى بمية، انا بايعها بميتين، من الغاب من المغبون؟ الغابن البائع، المغبون هو المشتري، اللي مشتري غالي. المشتري ما كان يدري، غرس في هذه الارض. بعدين عندما جناب المشتري علم بوجود الغابن، الى حق خيار الغابن، ففسخ الارض لمن تعود؟ للبائع. البائع يرجع الثمن للمشتري. شنو تكليف هذه الاشجار الغرس؟ شنو يصير حكمه؟ سابقا قلنا اكو ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول القلع بلا عرش للمشتري او للبائع، لكل منهما حق القلع بلا أرش لا له ولا عليه. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عدم القلع مطلقا، يعني لازم الأشجار تبقى إلا إذا هم متوافقين. إحنا لما نقول لازم الأشجار تبقى، يعني إذا واحد خالف واحد أراد القلع، فماكو حق القلع، عدم القلع مطلقا سواء بأرش أو بدون أرش. الاحتمال الثالث حق القلع مع دفع الأرش، يعني المشتري يجي يقلع الأشجار ويعطي أرش ما حصل في الأرض من حفر وما أشبه إلى صاحب الأرض. هذه الاحتمالات الثلاث قرأناها. وقياس دفع دخل مقدر ضمن سرد المثال وبيان تفاصيل هذا المثال، انه لو اشترى ارضا فاصبح مغبونا وغرس. اذا تتذكرون في الفروع السابقة احنا اشرنا الى حكم الارض المشترات، ثم اجرت الارض لمدة سنة، مو في خيار الغبن، او حتى في خيار الغبن لكن ماكو غرس، اكو اجار. يعني انا بعت الارض لجنابكم، الارض لما بعتها لكم انتوا الان صاحب الارض، مالك الارض، اجرت الارض لمدة شنو؟ سنة. اذا تتذكرون قلنا اذا في خلال السنة مثلا بعد ستة اشهر علمت بالغبن ففسخت البيعة، الارض مو ترجع للبائع والثمن لكم، شنو يصير حكم الاجار؟ هذه الاستفادة لمدة سنة، قلنا لستة اشهر للمشتري، الباقي الستة الثانية أيضا للمشتري، ولا حق لمالك الأرض يعني البائع الأصلي أن يفسخ الأجار. تذكرون ليش قلنا؟ لأن المشتري عندما أجر الأرض كان يملك المنفعة، فهو أجر ما يملك، فهذا الأجار يكون صحيحا، ولا حق للبائع الغابن بعد خيار الغابن، بعدما أخذ المشتري بخيار الغابن، أن يفسخ الأجار. واضح؟ هذا اللي هناك ذكرناه وكان عليه المشهور، وإن كان بعض الفقهاء لم يقبل بذلك. دفع داخل شنو يريد يقول؟ يقول ليش أنتوا في مثال الغرس قلتوا أكو وجوه ثلاثة، وفي باب استئجار الأرض بعد قضية الفسخ بالغبن ما قلتوا اكو وجوه ثلاثة؟ المشهور قالوا بان الاجار لازم ولا حق له في فسخ الاجار. وهنا نحن نقول نفس الشيء، نقول هذه الارض التي غرست الغرس لازم يبقى. شنو الفرق بين الغرس وهو نوع استفادة من الارض، وبين الاجار اللي هو ايضا نوع شنو؟ استفادة من الارض. شنو الفرق بينهما؟ الشيخ الأنصاري يقول اكو فرق بينهما، ولذلك هنا قلنا اكو ثلاث احتمالات، لكن في باب الإيجار احتمال واحد عليه المشهور. وقياس الأرض المغروسة هنا إذا نريد نقيس الأرض المغروسة، الأرض المغروسة يعني التي غرست من قبل المشتري المغبون، الأرض المغروسة التي غرست من قبل المشتري المغبون ثم فسخت. احنا شنو قلنا حكم الغرس؟ ثلاثة وجوه، مو وجه واحد، لكن في الأرض المستأجرة وجه واحد عليه المشهور، وإن كان هناك رأي آخر. ليش ما تقيسون الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة؟ الأرض المستأجرة في هذه المسألة التي ذكرناها قبل صفحات قلنا: ومنه ما لو وجد العين مستأجرة فإن على الفاسخ الصابر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن باذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفاسخ. يعني عندما يحصل الفاسخ المنفعة التي أجرت تبقى لازمة. هنا نقيس على ذاك، نقول الغرس لازم يبقى، هذا تصرف في المنفعة، الغرس الأجارة تصرف في المنفعة. قياس الأرض المغروسة هنا على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها، يعني عند فسخ البيع ورجوع الأرض إلى البائع، البائع ما إلى حق يفسخ الإجارة التي أجرها المشتري المغبون لشخص آخر. هناك هكذا رأي المشهور، على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها، كتب على رأي المشهور. هناك وجه واحد، هنا ثلاث وجوه، هنا نقيس على ذاك، يقول لا يقاس. زين، لا يفسخ إجارتها ولا تغرم لها، يعني للأرض المستأجرة، أجرة المثل. إذا تتذكرون قلنا الستة أشهر الأولى وهي ملك كانت للمشتري، لا كلام في مبلغ الأجار. ستة أشهر الثانية قلنا لا يضمن المشتري لا أجرة المسمى ولا أجرة المثل للبائع، ولا تغرم لها، يعني لهذه الأرض المستأجرة، أجرة المثل حتى تدفع لمن؟ للبائع الغابن عند فسخ الأرض، عند فسخ معاملة البيع. وقياس مبتدأ، شنو الخبر؟ فاسدون، هذا القياس فاسد، لأن احنا أولا في الشريعة الإسلامية ما عندنا قياس على مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا من جانب. من جانب آخر، أكو فارق بين الأرض المغروسة وأكو فارق بين الأرض المستأجرة. شوفوا الأرض المستأجرة المشتري كان يملك منفعة دائمة، فعندما أجر ما أجر خارج حدود ملكه، فملك الأجار بالكامل لمدة سنة. فلما يرجع العين الأرض للمالك، المالك استرجع عينه من دون ضرر، من دون ضرر، لم يحصل في الأرض مثلا في نقص أو ما أشبه، حتى المغبون المشتري يكون ضامن للبائع. هذا بالنسبة إلى الأرض. أما بالنسبة إلى ما نحن فيه، شوفوا الغرس الشجرة المغروسة ملك للمشتري ما يخالف، وهي بصفتها منصوبة هم يخالف، يعني مو مقلوعة. لكن إذا واحد ملك شجرة منصوبة، هل هذا يعني أنه ملك الأرض؟ لا. فبعد فسخ المعاملة الشجرة المنصوبة للمشتري ما يخالف، أما الأرض لمن؟ للبائع. فالبائع يريد الأرض، يريد يبني بها، الشجرة تمنع من ذلك، فما تقدر تقيس الغرس أو الأرض المغروسة بالأرض المستأجرة للفرق بين المثالين بتملك المنفعة في تمام المدة. كتبوا سنة في الأرض المستأجرة قبل استحقاق الفاسخ هناك، يعني في الأرض المستأجرة بعبارة أخرى لطيفة، هكذا المصنف يبين الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول لازم نشوف حق من هو السابق في الأرض المستأجرة، حق المشتري هو السابق لأن ملك المنفعة وما كان أكو فسخ، بعدين صار الفسخ، بعدين لما يصير الفسخ يعني بعدين يجي حق البائع، فحق من كان هو المقدم؟ حق المشتري الذي أجر، فالأجارة تبقى لازمة. أما فيما نحن فيه، شوفوا فيما نحن فيه هنا حق البائع مقدم على الغاش، حق البائع مقدم على شنو؟ على الغاش، فلذلك من حقه أن يقلع الشجرة للفرق بتملك المنفعة في تمام المدة يعني السنة قبل استحقاق الفاسخ. يعني شنو؟ يعني حق المشتري مقدم على حق من؟ على حق الفاسخ قبل استحقاق الفاسخ، يعني قبل الاستحقاق الذي يحصل عند الفاسخ، هكذا كتبون الفاسخ أي قبل الاستحقاق الذي يحصل عند الفاسخ هناك يعني في الأرض المستأجرة. ليش احنا دنفسر الفاسخ هكذا قبل استحقاق؟ قبل شنو كتبتوا؟ قبل
الاستحقاق الذي يحصل عند الفاسخ.
قبل الاستحقاق الذي يحصل عند الفاسخ، ليش؟ لان احنا في مثالنا للممثلين، من المغبون؟ المشتري، من الغابن؟ البائع. اذا نعكس المثال، هذا استحقاق الفاسخ، الفاسخ يطلع دقيق. يعني شنو نعكس المثال؟ يعني نقول البائع كان مغبون، كان بايع رخيص، فاذا البائع كان بايع رخيص المشتري يصير غابن، المشتري عندما اشترى الارض وهو غابن ما يخالف، ما يدري، ذاك هم ما يدري، من حقه ان يؤجر، يملك المنفعة فأجر، بعدين منه علم بالغبن؟ البائع اللي هو بايع رخيص، ففسخ حق الفاسخ هنا يصير بعد حق المشتري، فالمنفعة تصير قبل حق الفاسخ. فالمنفعة في مثالنا الثاني المنفعة كانت ملكا للمشتري اللي هو مشتري كلش رخيص غابن، هذا الحق قبل استحقاق الفاسخ اللي هو البائع في المثال الثاني، اللي هو المغبون في المثال الثاني. عرفتوا شلون؟ فإذا نريد نمثل بمثال أن البائع هو المغبون، التطبيق واضح حسب التفسير الثاني. إذا بقينا على المثال الأول قبل استحقاق الفاسخ، يعني قبل الاستحقاق الذي حصل بفسخ الفاسخ، وهذا الاستحقاق لمن؟ الاستحقاق للبائع طبعا، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه كتبوا الأرض المغروسة،
هذا اللي قلنا حق البائع مقدم.
أحسنتم، في الحق لا، في الأرض المغروسة نعم حق البائع يصير مقدم. أحسنتم، بخلاف ما نحن فيه يعني الأرض المغروسة، لأن حق البائع مقدم. ليش حق البائع مقدم؟ لأن في الأرض المغروسة الأرض أساسا هي متزلزلة، فإذا الأرض متزلزلة المنفعة أيضا تكون شنو؟ متزلزلة، فهذا ما إلى حق الغرس إلى الأبد، إلى حق الغرس وحق الشجرة المنصوبة، لكن من دون استحقاق المكان. فإن المستحق للمغبون المشتري في المثال الأول في الأرض المغروسة شنو هو؟ هو الغرس المنصوب. ليش نقول المنصوب في مقابل المقلوع؟ يعني إذا نقول الغرس المقلوع كل مسألة تتوضح، هذا إلى حق الغرس المنصوب لأنه غرس الشجرة حينما كان يملك الأرض، فمن حقه مو الغرس المقلوع، الغرس المنصوب، لكن من دون استحقاق المكان. شوفوا هذا حق شنو؟ الشجرة المنصوبة ما يخالف، لكن الشجرة المنصوبة زائدا المكان لا. فإذا المكان رجع بالفسخ إلى البائع فهذا لا يستحق المكان من دون استحقاق مكان في الأرض. زين، شنو معناته يصير؟ معناته يصير صاحب الأرض له القلع طبعا مع الأرش. كتبوا، فلصاحب الأرض القلع مع دفع الأرش لصاحب الغار. فهذا فرق عن الأرض المستأجرة. صاحب الأرض في المثال الأول البائع يقول: أيها المشتري، أنت عندما فشخت الأرض، هذا الأرض لي الآن، أنا أريد أبني، اقلع شجرتها، له حق ذلك. ليش؟ لأن المشتري له الشجرة المنصوبة، لكن مو في أرض الغير، في أرض نفسه. وليش نقول لازم البائع يدفع الأرض؟ لأن كان له حق الشجرة المنصوبة. شوفوا، عندنا شجرة، عندنا منصوبة، عندنا الأرض. الأرض للبائع صار بعد الفشق، صارت الأرض للبائع، فيقدر يقلع الشجرة. الشجرة أصلها للمشتري، المنصوبة هم كانت للمشتري، فهنا المنصوبة تروح بالقلع، فالبائع لازم يدفع ألش المنصوبة. إن شاء الله العبارة واضحة. فالتحقيق، خلاصة الكلام، إذا نريد نلملم ونشوف نتيجة، شنو النتيجة؟ الشيخ الأنصاري يأتي بنتيجة لطيفة، يقول: الأرض المغروسة، المشتري أفرض المغبون مو رجع الأرض، شنو عنده بالأرض؟ شجرة منصوبة. أحيانا المشتري يريد يقلع الشجرة، أحيانا البائع يريد يقلع الشجرة. من اللي يريد يقلع الشجرة لازم يدفع عرش المقابل إلى حق القلع، سواء المشتري أو البائع، لازم يمضي حق المقابل، الضرر المقابل يتحمله. إذا المشتري قلع شجرته، ما يقدر يأخذ عرش الشجرة المنصوبة، لازم يدفع عرش الأرض المحفورة.
هذا صاحب ال...
إذا المشتري راضي يشيل شجرته، البائع يقول: خلي شجرتك ما يخالف، أنا ما عندنا شيء الآن. المشتري قال: لا، أنا أريد شجرتي. إذا تريد شجرتك، خو أنت راح تحفر الأرض، لازم تدفع أجر أرش الحفر. إذا البائع قال: أنا أريد أبني، شيل شجرتك، لازم يدفع شنو؟ أرش مال شنو؟ مال النصب، لا مال الشجرة المنصوبة، الفاء. واضح إن شاء الله؟ هذا هو لطيف التحقيق من جناب الشيخ الأنصاري. فالتحقيق من الشيخ الأنصاري أن كلا من المالكين، كلا من المالكين، المالك الأول مالك الأرض البائع، المالك الثاني مالك الشجرة المشتري المغبون، يملك ماله. مالك الأرض يملك الأرض، مالك الشجرة يملك الشجرة، يملك ماله. يعني شنو؟ يعني له حق التصرف في المال، صحيح؟ لا بشرط، لا بشرط يعني شنو؟ يعني ما تقدر تشرط عليه أن يدفع شنو؟ الأرش. لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه للآخر، هذا قبل ما يريد الآخر أن يتصرف. لا بشرط يعني لا مشروط بأن يدفع الأرش للطرف، ولا الطرف ملزم يدفع إلى الأرش، إذا يبقى على حاله. فكل واحد يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر، حق له يعني الأرش، يطلب ويأخذ الأرش له يعني للمالك، على الآخر يعني على الطرف الآخر، ولا عليه يعني على المالك، له يعني للآخر، عليه يعني يدفع هو الأرش. إذن له على الآخر يعني يأخذ الأرش، عليه للآخر يعني يدفع الأرش. زين، فكل واحد منهم له ماله من دون استحقاق للأرش، لا له ولا عليه. لكن إذا الطرف أراد أن يقلع شجرته، هذا شنو؟ راح يطلب الأرش، أرش الحاق. إذا هو أراد أن يقلع شجرة المشتري، المشتري يطلب من عنده أرش، كون الشجرة منصوبان الآن أصبح مقلوعا. أي كل منهما، كل منهما بل. شوفوا، فلكل منهما، إذن عرفتوا الضمير شلون يرجع؟ لا بشرط حقا له، له الضمير يرجع للمالك، عد المالك وين؟ كلا من المالكين. يعني إذا تردون لفظا ترجعون الضمير يرجع لكلا، كلا لفظه مفرد، كلا من المالكين على الآخر يعني ما إلى حق مطالبة الأرش ولا عليه له على كل من المالكين له للآخر ولا واجب عليه يدفع الأرش فلكل منهما يعني من المالكين تخليص ماله عن مال صاحبه. المشتري شنو كان ماله؟ الشجرة. يقدر يخلصها عن مال صاحبه يعني يقلعها، قد لازم يدفع الأرش للبائع، هو ما يقدر يطلع بالأرش لأن هو يريد يشلع الشجرة. فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه. شلون؟ فإن أراد مال كل غاف المشتري المغبون مثلا قلعه يعني قلع الغاز فعليه أرش طمع الحفر أو الحافر، الحفر أدق. وإن أراد مالك الأرض تخليصها يعني تخليص الأرض يريد يبني فعليه أرش الغرس. أرش الغرس شنو هو؟ الفرق بين كونه منصوبا ومقلوعا، أعني تفاوت ما بين كون الغرس منصوبا دائما وبين كون الغرس مقلوعا. يعني الشجرة المقلوعة سعرها مثلا دينار، الشجرة المغروسة سعرها مثلا دينارين، فصاحب الأرض عندما يريد يبني راح يقلع الشجرة فأضر مال في الشجرة بمقدار دينار يدفع الدينار. صار واضح جيان؟ إذن لا يمكن لنا أن نقيس الأرض المغروسة بالأرض المستأجرة، ولم لمنع البحث قلنا بالنتيجة كل واحد من المالكين إذا أراد أن يتصرف في ماله وهذا التصرف في ماله سبب نقصا في مال الطرف الآخر يضمن للطرف الآخر شنو هذا النقص. واضح؟ وكونه يعني كون الزرع مالا للمالك المغبون على صفة النصب دائما ليس اعترافا. شوفوا هذا يريد يستشكل، يقول انتم مو قلتوا المشتري غرس في ملكه وكان له المنفعة الدائمة، ولا المنفعة الدائمة يعني لازم غصبا على خشم البائع الشجرة تبقى للأخير. وشلون مثلا يحلون المشكلة بيناتهم؟ يحلون المشكلة بطريقة آخر بمعاملة ثالثة، إما البائع يشتري الشجرة من المشتري أو اثنيناتهم يبيعون الأرض مع الشجرة كل واحد يأخذ فلوسه. أما البائع يقول تعال اشلع شجرتك ما يقدر. هذا المستشكل يريد يقول. ليش؟ يقول أنتوا قلتوا الشجرة المنصوبة دائما هذا للمشتري، الشجرة المنصوبة دائما ذاك ما يقدر يقلع الشجرة. احنا نقول يابا ما يخالف، الشجرة المنصوبة دائما لكن في أرض نفسه مو في أرض غيره، لما الأرض تبدلت إلى الغير خلاص يقدر يقلعها ويدفع الأرش طبعا حتى حق المشتري هم غيره. وكونه يعني كون الزرع أو كون الغرس، إذا نكتب الزرع شوية ألطف، مالا للمالك، المالك من هو؟ المشتري المغبون، على صفة النصب دائما. ايش قلتوا؟ قلتوا للمشتري الشجرة المنصوبة دائما، دائما ان تبقى لها الاستمرارية. هذا مو معناته بان البائع والمالك للارض ما يقدر يقلع بعد ما استرجع الارض، ليس اعترافا. هذا لا يعني اننا نقول بعدم تسلط مالك الارض، كتبوا تسلطي تسلط مالك الارض اللي في مثالنا الغابن مثلا على قلعه يعني على قلع الزرع او على قلع الغرس بمعنى المغروس، كتبوا مع دفع الارش. طبعا احنا منقول يقلع بدون دفع الارش، خلي يقلع وينطي الارش، هذا مو معناته ما له حق القلع. ليش؟ لأن من جانب أنتوا قلتوا الشجرة المنصوبة دائما، فلفظ دائما يوهم أنه مالك الأرض ما إلى حق القلع للأخير. يقول لا مو هيجي. ليش؟ لأن المال للمشتري هو الغرس المنصوب، ما يخالف يعني ما نقول الغرس المقلوع، الغرس المنصوب. والدائم، الدائم يعني شنو دائم؟ يعني لا يوم القيامة يا ما طول يملك الأرض ما دام يملك الأرض. ومرجع دوامه، دوامه ضمير رجع للغرس المنصوب. احنا لما نقول الغرس المنصوب دائم يعني شنو دائم؟ يعني ما طول هذا المال في ملكه. اما اذا باع الارض، اذا ارجعت الارض، فبعد الدوام يروح. ومرجع دوامه يعني دوام الغرس المنصوب الى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، يعني لمالكه، لصاحب الغرس. هذا المال مو يعني الارض، هذا المال يعني الغرس المنصوب. من قول الغرس المنصوب ما يخالف، ما طول الغرس المنصوب إله خل يبقى إله، بس الغرس المنصوب إله مو أرض الناس إله، إلى دوام أرض الناس إله، لا، إلى دوام ثبوت هذا المال. هذا المال شنو حسب التفسير هذا اللي دنفسر؟ يعني الشجرة، يعني الغرس الخاص، هذا المال الخاص يعني الغرس كتبه له، يعني لصاحب الغرس. فليس هذا، هذا لا يعني أن الأرض له، فليس هذا من من باب استحقاق الغرس للمكان. المشتري المغبون الغرس إلى مو المكان. فإذا المكان صار للبائع، البائع يحق له أن يقلع الغرس وفي المقابل يدفع الأرض، حتى إحنا لا نظلم المشتري. صار واضح؟ خلاصة الكلام أن المشتري له الشجرة المنصوبة دون المكان، فصاحب المكان من حقه أن يقلع الشجرة ويدفع الأرش. فافهم، فافهم قيل بأنه بمعنى فدقق. إذا صار بمعنى فدقق يعني ليس إشارة إلى إشكال في البين. وقيل بمعنى لا وجود إشكال في البين. شنو الإشكال؟ الإشكال هذا، الإشكال صاحب الأرض هو ما يقدر يجي يقلع الشجرة، لازم يأمر المشتري اللي هو صاحب الشجرة بقلع شجرته. إذا المشتري ما قبل يرجع للحاكم الشرعي. الشيخ الأنصاري شنو في البداية قال؟ قال لكل منهما أن يتصرف في ماله، يعني حتى إذا لا يخبر الآخر. هذا ففهم يقول أكو إشكال في البين مو بهالإطلاق كما ذكره المرحوم المقدس السيد. نقول البائع له حق القلع، يعني له حق المطالبة بالقلع، مو هو يقلع، لازم يقول للمشتري تعال أيها المشتري اقلع شجرته. زين، إذا تتذكرون من ضمن المسائل التي بينها المصنف للتنظير لفهم حكم الفروع السابقة، مسألة التفليس كان نبر مسألة الأرض التي غبن فيها المشتري أو البائع. مثلا البائع افرض غبنة، بائع رخيص، بالأرض التي المشتري حكم عليه بالتفليس. شوفوا، أنا البائع بعت الأرض لكم والمعاملة غبنية، أنا البائع مغبون، بائع رخيص. المثال الآخر الذي كان للتنظير، أنا البائع بعت الأرض لكم وماكو غبن، السعر 100، أنت مشتري 100 وأنا بايع 100، بس جناب المشتري ما كان عنده فلوس ينطيني 100 وأصبح مفلسا، يعني الحاكم حكم عليه بالتفليس، فأنا البائع أصير أطلب فلوس الأرض. عندما أنا ومجموعة ديان نجي نشوف ماكو فلوس، قلنا كل واحد رأى عين ماله بإمكانه أن يأخذ ذلك. البائع الأرض موجودة، يعني عين ماله موجودة، فأنا أخذ الأرض. إذا المشتري كان غارس بهذه الأرض، يقولون ليس للبائع قلع الغرس حتى مع الأرض. عرفتوا هناك شنو قالوا؟ فليش هنا ما تقولون هيجي؟ تقولون أكو ثلاث وجوه. يقول أيضا هنا فرق بين الأرض المغروسة المغبونة وبين الأرض المغروسة محكوم عليها بالتفليس. في الأرض المغبونة ثلاث وجوه، أما في التفليس وجه واحد. يقول ويبقى الفارق بين ما نحن فيه، ما نحن فيه الأرض المغبون فيها، حيث غرس المشتري، والوجوه ثلاثة، وبين مسألة التفليس اللي هي وجه واحد فقط. التفليس شنو كان؟ البائع باع أرضا للمشتري، والمشتري غرس في الأرض، وبعدين أصبح المشتري مفلسا، البائع يسترجع الأرض، حيث ذهب الأكثر يعني أكثر الفقهاء إلى أن ليس للبائع الفاسخ وين في مسألة التفليس، طبعا ليس للبائع الفاسخ يعني فسخ الأرض، فسخ عقد البيع في الأرض، ليس له قال الغارس الذي غرسه المشتري المفلس ولو مع دفع الأرض، وإنما سائر الديان لهم هذه الشجرة المنصوبة. وشنو الحال؟ إما البائع يشتري من الديان الشجرة فتصير الكل إله، إذا لا هذا قبل يبيع ذاك ما قبل يشتري يبيع لشخص آخر، الأرض مع الشجرة كل واحد يأخذ فلوسه. شنو الفرق بين المسألتين؟ في المرة عندنا رواية نقبل بالرواية، أما في هذه المسائل ماكو رواية، فهي مستنبطة حسب القواعد الفقهية. فالمفروض أنه ماكو فرق بين مسألة الأرض المغبونة التي فيها غرس والأرض المفلس صاحبها والتي فيها شنو الغرس. فليش أكو فرق ويمكن الفرق؟ المصنف يقول هذا فرق من الفروق. دققوا شنو الفرق. ويمكن الفرق بين شنو شنو؟ بين الأرض المغبونة وبين مسألة التفليس، بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه. دقق الفرق هنا، في الأرض المغبونة الملك متزلزل، صحيح أن المشتري ملك الأرض فغرس فيها، بس الملك متزلزل لوجود خيار الغرس. أما في التفليس الملك مو متزلزل، الملك بيع بالعقد اللازم مو متزلزل، بعدين صار تفليس، بعدين الحاكم الشرعي حكم بالتفليس. فهنا حق صاحب الشجرة مقدم على حق من؟ البائع الذي فسخ في مسألة التفليس. أما في مسألة الغرس لا، بالعكس، حق صاحب الأرض هو المقدم على حق صاحب الغرس. لازم نشوف حق من هو المقدم. ويمكن الفرق بين مسألة الأرض المغبونة وبين مسألة التفليس، بكون حدوث ملك الغرس كتبوا من قبل المشتري المغبون أو الغابن حسب المثالين، من قبل المشتري في بيع الغابن في ملك متزلزل كتبوا لوجود الغبن فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الأرض التي بيعت غبنا، إذا الغابن هو المشتري أو الغابن هو البائع حسب المثالين، إذا بائع رخيص الغابن يصير المشتري، إذا بائع غالي المغبون يصير المشتري. فحق المغبون اللي هو المشتري في مثالنا مثلا، ونقدر نقول المغبون هو البائع إذا بائع شنو رخيص، فحق المغبون إنما تعلق، المغبون كتبوا المشتري حسب المثال الأول حتى العبارة تصير واضحة، فحق المغبون المشتري اللي مشتري غالي وغرس في الأرض إنما تعلق بالأرض قبل الغرس. يعني شنو قبل الغرس؟ كتبوا أي فجاء الغرس متأخرا، هيجي كتبوا حتى العبارة تصير واضحة وإلا يصير بها إيهام، فجاء الغرس متأخرا متأخرا كتبوا فيحق للغابن قلعه، فإذا هذا الغار صار متأخر. فإذا الغار صار متأخر لأن الأرض مقلنا تعلق حق المغبون قبل الغرس، فالغرس يعني صار متأخر. فإذا الغرس متأخر يعني الغابن يقدر يقلع ذلك لأن حقه مقدم. هذا بناء على التفسير الأول اللي المغبون هو المشتري. إذا عكسنا المثال وقلنا المغبون هو البائع فالعبارة تصير أوضح. فحق المغبون هذا حسب التفسير الثاني، تقدرون تكتبون مثلا فوقا، وحسب التفسير الثاني المغبون هو البائع في الصورة الثانية، يعني بائع رخيص. إنما تعلق حق هذا البائع المغبون بالأرض قبل الغرس، يعني قبل غرس المشتري، لأن الغابن في مرحلة متقدمة على مرحلة الغرس. الغابن حين المعاملة، الغرس بعديها. فمن حق المغبون اللي هو البائع حسب الصورة الثانية أو المثال الثاني قلع الشجرة. لاحظتوا العبارة شلون عالجناها؟
قلنا البائع بأنه تعلق، هو أصلاً للبداية هو متعلق حقه، فليش نقول يتعلق؟
لأن الغرس جاي متأخر فهو حقه من البداية. أحسنتم، تعلق بالأرض هذا الحق، تعلق بالأرض لأن هو لما يبيع ينتقل الأرض تنتقل إلى المشتري، لكن يبقى إلى حق. ليش؟ لوجود الغبن، هو مغبون فيبقى إلى الحق. إنما تعلق بالأرض قبل الغرس.
ما راح يصير من حين الحق، حين الغرس.
لا لا، الحق الحق هو لأجل الغبن مو لأجل الغرس. الغرس من المشتري، البائع له حق شنو؟ الخيار، لأنه مغبون. فحق بالأرض متعلق من حين شنو؟ من حين العقد اللي هو قبل الغرس. هذا إذا قلنا البائع هو الغابن. طبعا حتى إذا قلنا البائع، هذا إذا قلنا البائع هو المغبون فحق مقدم على الغرس. حتى إذا قلنا البائع هو الغابن، دققوا، الغرس خوش وقت صار بعد ما تم النقل والانتقال. لما نقول المعاملة بها غابن، فيها غابن، المشتري يقدر يرجع الأرض. فهناك حق للبائع حتى إذا كان غابن. هذا الحق يتعلق بأرضه، هذا الحق لأجل الغابن وإن كان غابنا، هذا الحق متعلق بالأرض. هذا متى يكون؟ من حين العقد، لأن الغابن من حين العقد. دققوا، إذا الغابن من حين العقد حق مالك الأرض في أرضه يصير من حين العقد. بعدين المشتري غرس شجرتان، فحق الغرس يكون متأخرا عن حق الغابن. صار واضح؟ ولذلك فحق المغبون سواء كان المغبون هو المشتري أو المغبون هو البائع، ماكو فرق. هذا الحق اللي يتعلق بالأرض لأجل الغابن، عبارة إذا هكذا نكتبها، فحق الغابن. نقول إذا نقول حق الغابن بعد على جميع الأمثلة يصير الكلام صحيح. حق الغابن اللي هو للبائع إنما تعلق بالأرض قبل غرس المشتري، لأن الغابن يكون مع العقد، والحق المتعلق بالغابن يكون مع العقد، والغرس جاء متأخرا، بخلاف مسألة التفليس. في مسألة التفليس حق الغرس مقدم على حق صاحب الأرض، لأن الحاكم بعدين يحكم بالتفليس، لأن سبب التزلزل هناك. هناك كتبوا في التفليس بعد الغرس، يعني الغرس صار مقدم. ففي التفليس صاحب الأرض الذي استرجع أرضه ما يقدر يقلع الشجرة الغار، فيشبه في التفليس بايع الأرض المغروسة. يعني إذا أنا بعت أرض مع غرسها الموجود، دققوا، الغرس المن، الغرس للبائع، فيشبه بيع الأرض المغروسة من دون بيع غرسها. كتبه من دون بيع غرسها مع علم المشتري، من دون بيع غرسها مع علم المشتري. فليس للمشتري قلع الغاز. شوفوا أنا عندي أرض، واحد إجا قال أريد أشتري قطعة من عندك، قلت له يابا أنا عندي قطعة بس أكو عليها نخيل وأنا ما أريد أقلع النخيل. المشتري قبل اشترى الأرض فقط، يقدر يجيب باكر يقلع النخيل؟ لا. فيشبه بيع الأرض المغروسة طبعا من دون بيع الغاز، بيع الأرض فقط. ومع علم المشتري حتى بعدين لا يقول شنو أنا ما كنت أدري، فليس للمشتري أو ليس للمشتري قلع الغرس ولو مع الأرض، حتى إذا يقول أنا أدفع الأرض بلا خلاف بين الفقهاء. صار واضح؟ هنا هم نفس الشيء يصير، هنا يعني في التفليس، في التفليس البائع الأولي الذي استرجع أرضه بعدما غرسه المشتري وحكم عليه بالتفليس يسترجع الأرض، لكن تبقى الأشجار للديان. بل عرفت أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم التزلزل، يعني الغرس في أرض متزلزلة في ملك متزلزل، جعل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس. طبعا وين؟ في مسألة الشفعة ذكر العلامة ذلك. هناك العلامة يقول إذا كانت الأرض متزلزلة فغرس المشتري شجرة في الأرض لا يستحق حتى الأرش ليش غرس في أرض متزلزلة. فيختلف الأمر في الأرض المغبونة المغروس فيها عن الأرض اللي هي في مسألة التفليس المغروس فيها. هناك العلامة يقول حتى الأرش ما إليش، احنا قلنا إلى الأرش، أما في الأرض المفلس فيها، الأرض المفلس فيها الكل يتفق على أنه، أو الأكثر، الأكثر يقول أنه ليس للبائع الفاسخ قلع شجرة المشتري المفلس. زين، إلى هنا نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.